السلام عليكم جاد، شكرا على قبولك الدعوة.
وعليكم السلام، شكرا على الاستضافة.
الله يحييك جاد. يمكن اليوم كمشاهدين في الوطن العربي، الأحداث اللي حصلت خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران أشغلت الناس عن ما يحدث في لبنان. فأنا ودي بصراحة أخذ معاك يعني شنو اللي صار في لبنان منذ أن اتخذ القرار حزب الله بالمشاركة في هذه الحرب في بداية مارس إلى أن تم إعلان وقف إطلاق النار يمكن من قبل ساعة أو ساعتين.
هو الإشكالية أن في لبنان القضايا معقدة بعض الشيء، وفي الوقت عينه ربما تكون بسيطة، فهناك ازدواجية استثنائية بعض الشيء في وجود سلاح غير سلاح الدولة تحت شعار مقاومة إسرائيل يمتلكه حزب الله طبعا، وهو قضية سجالية في لبنان بين الرافض لها من الأصل على اعتبار أن لا دولة لا تملك حصرية استخدام العنف الشرعي، وطرف آخر يقول أن الدولة في لبنان ضعيفة للغاية للقيام بكامل واجباتها، وهذا الضعف هو ما يعطي شرعية لسلاح يريد الدفاع عن الوطن. هذا الإشكال المستمر لعقود الآن وليس أمرا جديدا، غير أن عشية 7 أكتوبر كان فعليا حزب الله في ذروة قوته في لبنان. فلسنوات قبل 7 أكتوبر عام 2023 كان فعليا قد أصبح القوة الأكبر الأكثر هيمنة على القرار السياسي في لبنان، ليس بمعنى أنه يحكم بنفسه ومن دون شريك، ولكن هو تأثيره السياسي غالب في الوضع السياسي الداخلي في لبنان. في 7 أكتوبر، بعد 7 أكتوبر في غزة، قرر حزب الله الشروع في عملية ما اسمه إسناد غزة لمشاغلة الإسرائيليين في محاولة التخفيف عن غزة، كما أعلن أمينه العام الراحل حسن نصر الله. طبعا هذا قرار انفرادي وأعاد السجال إلى بدايته بين فريق يقول كيف يحق لحزب الله أن يتخذ قرارا إفراديا ولكن انعكاساته ستكون على البلد برمته، وبين فريق آخر يقول أن لا يجوز لفريق يدعي مقاومة إسرائيل ونصرة فلسطين أن يرى ما يحصل في غزة دون أن يقوم بشيء. استمرت حرب الإسناد لأشهر، غير أن من كان يضبط إيقاعها أكثر فأكثر كان الجانب الإسرائيلي، حيث كان يعمد إلى التصعيد وسط شعور عام أن حزب الله يريد ضبط هذه المعركة، أي أنه يريد مشاغلة الإسرائيليين ولكن لا يريد إشعال حرب، لحسابات كثيرة تتعلق بالداخل اللبناني وأيضا لبيئته الداعمة التي كانت ذات رأي غير، لا نستطيع القول رافض، لا بالعكس، ولكن لم يكن مشجع للغاية لخوض حرب، ليست بسبب عدوان إسرائيلي على لبنان ولكن لما يحصل بغزة. إلى حين الانفجار الكبير عشية حرب ما سمي 66 يوما في أيلول عام 2024 بانفجار البيجرز العملية المعروفة. كل هذه الأوضاع أعادت تجديد الصراعات الداخلية بحدة أعنف، حيث في لبنان تاريخيا بسبب النظام الطائفي التحاصصي للسلطة غالبا ما تكون القوة الطائفية لها سند خارجي، وعند اشتعال المنطقة في بالسنتين الأخيرتين عاد لبنان ليشتعل سياسيا كانعكاس أيضا لواقع المنطقة. هذا باختصار، وربما استطيع الغوص بصورة أكبر.
أفهم القرار اللي حصل في أكتوبر من سنة 23، ولكن حزب الله أيضا قرر بأن يأخذ نفس الموقف مؤخرا في بداية مارس، ووضع حزب الله اختلف بشكل كبير منذ عام 23 إلى يومنا هذا. هذا القرار كيف تم يعني رؤيته من الجانب الداخلي اللبناني؟
ربما يكون هذا القرار أكثر إشكالية مما حصل في 8 أكتوبر. فبعد حرب 66 يوم عام 2024 التي اغتالت فيها إسرائيل معظم القيادة العسكرية والهرمية العليا لحزب الله وعلى رأسهم طبعا أمينه العام حسن نصر الله، وتكبد حزب الله خسائر كبيرة، انعكس هذا الواقع أن نهاية هذه الحرب انتهت إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية وقعته الحكومة اللبنانية، ولكن بالواقع كان المفاوض الأساسي للوصول إليه من الجانب اللبناني رئيس مجلس النيابي نبيه بري، وهو الحليف اللصيق لحزب الله وهو رئيس مجلس النيابي في لبنان. هذا الاتفاق نص على أنه على مدة 60 يوماً، طبعا هناك وقف لإطلاق النار فوري، ولكن على مدة 60 يوم تنسحب إسرائيل تدريجيا من لبنان ليكون انسحاب كامل وناجز بعد 60 يوما، وفي المقابل من الجهة اللبنانية يتم نزع سلاح حزب الله بدءا من جنوب الليطاني. هذه الجملة نزع سلاح حزب الله بدءا من جنوب الليطاني أصبحت موضع السجال في لبنان، حيث حزب الله اعتبر أن نهر الليطاني، هذه الجملة فسرها أنه بدءا من هذا النهر باتجاه الجنوب يتم نزع السلاح وليس في كل لبنان، فإذا فقط في جنوب لبنان، وقال أنه سيتعاون لهذا الحدود، أما كل ما هو شمال نهر الليطاني فهو غير منصوص عنه في الاتفاق وهي قضية لبنانية داخلية. أما الفريق الآخر في لبنان، الحكومة اللبنانية لاحقا وحتى رئيس الجمهورية لاحقا عندما انتخب قال بالعكس أن هذه الجملة تقول أنه بدءا من منطقة جنوب الليطاني باتجاه بقية الأراضي اللبنانية. على كل حال واقع حزب الله أصبح أضعف من أن يمانع بنفس العناد الذي كان يقوم به في السابق، والضغوط الخارجية المقابلة تحديدا من الجهة الأمريكية ضغطت لإنهاء الفراغ الرئاسي. فلبنان كان بداية عام 2025 لأكثر من نحو عامين، أقل من عامين، عام ونصف من دون رئيس الجمهورية، ضمن الصراع اللبناني أيضا الذي يأخذ أبعادا طائفية وسياسية، عاجز عن انتخاب رئيس. ولكن في هذه اللحظة السياسية أتى من الضغوط ما يكفي للوصول إلى حد أدنى من التوافق على شخصية قائد الجيش السابق الآن أصبح رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وبعدها بأسابيع قليلة أتى القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة، وهما أعلنا صراحة لدى انتخاب رئيس الجمهورية ولدى تسمية رئيس الحكومة أن مشروعهما هو حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية حصرا. حزب الله وافق على هذا الأمر، أظن نسبة لواقعه الضعيف نسبيا والذي كان يريد بأي ثمن إنهاء الحرب لإعادة إنعاش واقعه الداخلي وإعادة هيكلة قيادته وبنيته العسكرية. وافق حزب الله على هذا الشعار ولكن ربطه بأمرين، الأمر الأول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، والثاني استعاضة عن سلاح حزب الله ليس بدولة معزولة من السلاح والقدرة الدفاعية ولكن باستراتيجية دفاعية، وهذا موضوع أيضا قديم في لبنان ممتد منذ عام 2006، الحاجة إلى استراتيجية دفاعية ليسلم حزب الله سلاحه. ولكن الفارق أن هذين البندين هما شرطي حزب الله، بالإضافة إلى أمر وحيد أنه لا يتجاوب مع اتفاق وقف إطلاق النار إلا جنوب الليطاني، أما سلاحه شمال الليطاني والذي قال أنه مستعد للنظر فيه هذا أمر داخلي لبناني لا يناقش لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل بل داخليا. كثيرون في لبنان اعتبروا هذا النوع من المواقف من حزب الله هو مراوغة، وأنه يريد تمييع الوقت لتكف الضغوط ليخف الاهتمام الدولي عن لبنان فيعود للممانعة والقدرة على التعطيل ضمن الداخل اللبناني، فيما المناصرون لحزب الله اعتبروا أن هذا الخطاب هو أقل المراد في هكذا واقع والخطر الإسرائيلي جاثم مقابل لبنان، أن يربط موضوع نزع سلاحه بقدرة دفاعية للدولة اللبنانية ثم التوافق عليها داخليا. هذا إذن الواقع كان منذ انتهاء الحرب الأولى 66 يوما، وامتد وقف إطلاق النار كاتفاق هش منذ تشرين الثاني عام 2024 حتى إعادة اندلاع الحرب منذ نحو شهر ونصف. ماذا حصل خلال هذه الأشهر؟ أولا إسرائيل منذ اليوم الأول بدأت بخرق الاتفاق وعدم احترامه بعدم الانسحاب من لبنان حتى بعد انقضاء 60 يوما، وباستمرار عدوانها على مناطق متفرقة واغتيال شخصيات من حزب الله. إذن كان تخفيض لوتيرة الحرب توقفت من الجانب اللبناني نهائيا. حزب الله حتى عندما كان يقتال قيادات وعناصر من صفوفه لم يعمد إلى الرد خلال 15 شهرا الفاصلة، ولكن إسرائيل استمرت. أخذ حزب الله هذا ذريعة إضافية للتعنت وللتشدد بأن موضوع سلاحه أصبح أكثر صعوبة للتداول به داخليا في ظل هذه الخروقات، فيما الجانب الإسرائيلي كان يقول أن هذه العمليات العسكرية التي كان يقوم بها هي بنتيجة محاولة حزب الله لإعادة تنظيم صفوفه وعدم ذهابه نحو نزع السلاح. استمر هذا الأمر، استمر هناك نحو 500 شهيد سقطوا في لبنان بين نهاية حرب 66 يوما وبداية الحرب الأخيرة، أي في فترة وقف إطلاق النار من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. ولكن في الفترة عينها كان الموقف الرسمي اللبناني، الحكومة اللبنانية تتصلب أكثر في مواقفها، وللمرة الأولى في آب الماضي، آب عام الماضي، اتخذت قرارا تنفيذيا بحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش اللبناني بإعداد خطة لهذه الغاية. وبدأ الجيش بخطوات بطيئة كانت سهلة في البداية، حيث عمد إلى حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وكانت سهلة لأن حزب الله كان يتعاون ويقول أن هذا من ضمن الاتفاق، وما لبثت أن أصبحت مهمة شبه مستحيلة عندما أصبحنا نتحدث عن المرحلة الثانية، أي شمال نهر الليطاني، حيث يقول حزب الله لن نسلم. و قرار الآخر أتى بعد إطلاق حزب الله لصواريخه، أي بعد انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في اليوم التالي لاغتيال المرشد الإيراني خامنئي، قام حزب الله بإطلاق الصواريخ الستة، وفي بيانه قال ثأرا للخامنئي ودفاعا عن شعب لبنان. بعد هذا البيان أصبحت كل بياناته اللاحقة يقول دفاعا عن لبنان فقط، ولكن هذا فتح سجالا مستجد. هل حزب الله أيضا في حال تعرضت إيران يكون بالرد إسنادا لإيران، فيما عندما كان يتم اغتيال شخصيات من صفوفه لم يعمد إلى الرد، فإذا هو وكيل إيران في لبنان؟ رد على هذا الأمر حزب الله أن صبره نفذ بعد 500 شهيد الذين سقطوا، والذين في المقابل لم تعمد الحكومة اللبنانية للقيام بأي مجهود لاستعادة الأسرى لدى إسرائيل، لبنانيين لدى إسرائيل، ولمحاولة دفع إسرائيل للانسحاب من لبنان وغيرها من الخطوات التي كانت مطلوبة، وعاد السجال من جديد، ولكن هذه المرة بصفة أعنف وتحت مخاطر أكبر مع توسيع العدوان الإسرائيلي حدته ليطال مناطق أكبر بكثير.
ما ترتب على إطلاق هذه الست صواريخ، يعني احنا كنا نسمع بالأخبار عن عدد هائل من النازحين، عن عدد كبير من الشهداء، عن احتلال الإسرائيل لعدد كبير من المناطق في الجنوب، بس اليوم شنو الحالة اللي وصلت لها لبنان بعد القرار اللي اتخذه حزب الله بإطلاق الصواريخ؟
اليوم نحن عدد الشهداء تخطى في لبنان في هذا الشهر ونصف 2500 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من نحو 7500 جريح. اليوم مفروض عند منتصف الليل هناك وقف لإطلاق النار بعد إعلان ترامب منذ دقائق، التوصل عبر اتصالات بين رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ورئيس جمهورية في لبنان عون إلى وقف إطلاق نار لعشرة أيام تبدأ الليلة. الواقع قبل وقف إطلاق النار عند الساعة 12 ليلا من ليل الخميس اليوم هو أن إسرائيل تحتل فعليا معظم مناطق جنوب الليطاني، ليس كاملا، نحو 10 كيلومترات دخلت من حدودها الشمالية نحو الداخل اللبناني، وهذا كان أحد الأهداف التي أعلنت عنهم إسرائيل عند بداية الحرب، إقامة منطقة عازلة في لبنان تعزل بين جنوب لبنان حيث يمكن لأن يتمركز حزب الله في أماكن معينة والمستوطنات الشمالية في إسرائيل. في الوقت عينه أيضا هناك كان مطلب إسرائيلي لا يزال موضوعا على الطاولة، فهدنة العشرة أيام أم وقف إطلاق النار جاء بعد التوصل أيضا لبدء محادثات لم ترقى إلى مستوى تفاوض، ولكن بدء محادثات لأول مرة بين لبنان الرسمي أي الحكومة اللبنانية ولكن عبر رئيس الجمهورية أولا وإسرائيل. عقد لقاء في واشنطن بين سفير لبنان في واشنطن وسفير إسرائيل في واشنطن للبدء في مسعى إلى التفاوض. كان الشرط اللبناني قبل البدء بالتفاوض وقف إطلاق النار، ها هي الخطوة تبدأ من الليلة. أما الشروط الإسرائيلية فكانت ببندين، البند الأول أن يكون البند الأول في المحادثات كيفية دخول الحكومة على خط نزع سلاح حزب الله، الحكومة اللبنانية، وثانيا الحديث في السلام بين البلدين. من الجانب اللبناني كان الحديث ضمن مبادرة الرئيس عون في حال توصل لبنان إلى عقد تفاوض مع إسرائيل أن هناك بنود أخرى أيضا يجب أن يبدأ بها كشروط لبنانية، أي استعادة الأسرى، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بالإضافة إلى برنامج أو خارطة الطريق لكيفية إعادة الأعمار للمناطق المهدمة من دون الحديث عن تعويضات. ولكن بحالة لبنان الاقتصادية والدولة شبه مفلسة منذ عام 2019، انهيار المالي الكبير المستمر حتى اليوم، ليس لديها أي قدرة مالية لمشروع كبير لإعادة أعمار مناطق واسعة من لبنان تم تدميرها، من دون أن يكون هناك دعم دولي وعربي يذهب بهذا الاتجاه. هذا هو الإطار العام الذي وصلنا إليه الليلة. إشارة أخيرة، حزب الله هو باعتراض كبير جدا على التفاوض من أساسه مع إسرائيل، وجل ما كان يطالب به أن يستفيد لبنان من وقف إطلاق النار الذي حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والمفاوضات في باكستان، ليكون التفاوض هناك، حيث إيران ربما في وجهة نظر حزب الله توازن انعدام موازين القوى بين لبنان وإسرائيل بما لها من ثقل في الطاولة هناك، ليحصل واقع أفضل للبنان يذهب بحظه الأقصى إلى الهدنة مع إسرائيل دون الوصول إلى سلام. أما الدولة اللبنانية فموقفها أن لا مفاوضات سلام حتى الآن، ولكن لا شيء يمنع بنهاية مسار التفاوض إن حلت مختلف المشاكل بين البلدين أن نصل إلى سلام.
طيب، احنا عرفنا موقف الدولة اللبنانية ممكن على الناحية السياسية في الحرب اللي شنتها إسرائيل على لبنان، بس هل كان هناك أي تحرك عسكري لصد العدوان في الجنوب من قبل الحكومة اللبنانية؟
لا، على العكس، كان موقف الحكومة في اليوم التالي لإطلاق حزب الله صواريخه من لبنان باجتماع عاجل دعت إليه الحكومة، وموقف معلن أن هذه الحرب ليست حرب لبنان، إنها كمين رصده حزب الله وكمنه حزب الله للسلطة السياسية اللبنانية لجر إسرائيل، هذا كلام لرئيس الجمهورية في لبنان، لجر إسرائيل لتوسعة عدوانها لتعود مشروعية المقاومة في لبنان، وتصبح الدولة اللبنانية في حالة إحراج، إن لم تدافع في وجه العدوان الإسرائيلي ستكون مقصرة، وإن دافعت ستعرض البلد كله للدمار، وبالتالي هذه حرب للآخرين على أرضنا كما سمتها الحكومة ورئيس الجمهورية. كان هناك في اليوم نفسه اجتماع مع قائد الجيش للتباحث في تنفيذ القرار الذي اتخذ القرار في هذه الجلسة، أي اليوم التالي لإطلاق حزب الله صواريخه، التأمت الحكومة وأخذ القرار بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، أي بالإضافة إلى القرار السابق بحصر السلاح بيد الدولة اتخذ قرار ثاني بمفعول تنفيذي مباشر كما أرادته الحكومة بحظر النشاط العسكري والأمن لحزب الله، أي باعتبار حزب الله ميليشيا خارج عن القانون. وللعلم لحزب الله وزيرين في هذه الحكومة لم يوافقا على القرار، ولكن لم يستقيلا في الوقت عينه. واستدعي قائد الجيش إلى هذه الجلسة وطلب منه رأيه في تنفيذ القرار ومدى قابلية تنفيذ القرار وما الخيارات لدى الجيش اللبناني في واقع العدوان القائم. طرح قائد الجيش السيناريو الأول، وهو أن يرد الجيش على مصادر العدوان الخارجية بداية، أي إسرائيل. وكان موقف رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الحكومة تحديدا برفض هذا الأمر، لأن ذلك يعرض الجيش ولبنان بمرافقه الحيوية كلها لمخاطر كبيرة في ظل عدم الاستعداد، وطلب منه إعادة التموضع خلفا لعدم الاشتباك. وهنا قال قائد الجيش: هذا كان قرار الحكومة، نحن نلتزم، ولكن لا نستطيع في المقابل العسكري في الجيش اللبناني أن يرى الجيش الإسرائيلي يقوم بعدوان في لبنان ولا يواجه هذا العدوان، ويطلب منه في الوقت عينه الاشتباك مع لبناني آخر يحمل السلاح في وجه إسرائيل، فذلك يعرض عقيدة الجيش ومعنويات العسكريين لإشكالية كبيرة. فكيف نحن لا نقاتل غزو على أراضينا ونقاتل طرف يواجه هذا الغزو؟ هذه إشكالية أجلت بالتالي.
طيب، جاء جاد، احنا نعرف بأن الوضع في لبنان معقد، ولكن أنا أبي أبعاد، سواء قرار حزب الله في جر لبنان إلى 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 هذه الحرب، أو قرار الحكومة بأن احنا بمنأى عن ما يحدث في الجنوب، وقعت هذه القرارات على الناس، يعني بعيد عن المؤسسات السياسية أو العسكرية وإلى آخره.
الواقع كبير على الناس. فهناك أولا على المناطق المستهدفة من إسرائيل، وإسرائيل عمدت في هذه الحرب للتعامل مع اللبنانيين ليس كشعب لبناني بل كطوائف كلها متنافرة مع حزب الله وبيئته، والتي هي بالغالب البيئة الشيعية في لبنان. هذا الواقع أدى إلى ضرب مناطق بعينها ذات أغلبيات من طوائف معينة، أي الشيعة في لبنان، في وقت مناطق أخرى بقت محيدة من هذا العدوان بصورة غالبة وليس كلية. كان هناك بعض الضربات التي كانت أوسع من استهداف مناطق ذات أغلبيات محددة. هذا الأمر أدى إلى نزوح كبير من تلك المناطق، تخطى عدده 1,200,000 لبناني، ونحن في بلد 4 ملايين نسمة، لسنا بلد كثيف العدد سكانيا، أي نحو ربع البلد أصبح نازحا في مناطق أخرى في لبنان. ولبنان الطائفي في نظام تخصصي خرج من حرب أهلية انتهت عام 1990، حرب طائفية فعليا، هو مجموعة مناطق تتجاور العيش ولا تتعايش فعليا، أي هناك مناطق ذات أغلبيات طائفية تتجاور الواحدة جانب الأخرى. عندما يحصل نزوح بهذا الحجم يصبح المواطنين اللبنانيين بمختلف طوائفهم يعيشون في المناطق عينها، وبسبب عدم جهوزية البيئة السياسية في لبنان لمعطى كهذا بسبب طائفية الأحزاب في لبنان، أي كل حزب يمثل طائفة، كان هناك تخوف كبير لدى مختلف اللبنانيين، لدى النازحين أنفسهم ولدى المستقبلين النازحين، من أن يتطور أي اشتباك أو أي حادثة عرضية في مناطق إلى اشتباك طائفي والناس تعيش بين بعضها البعض، وبالتالي يصبح البلد مهدد بنزاع أهلي. الحمد لله لم يحصل هذا الأمر، وهذا يسجل أن رغم كل السقوف السياسية العالية والانقسام الحاد في لبنان، كان هناك استقبال للنازحين في مختلف المناطق ومن مختلف الطوائف بالتالي، وعلى الرغم من التوتر السياسي العالي لم يحصل أي حادثة تذكر هددت الواقع. ولكن يبقى الخوف بعد الدمار الكبير لمناطق واسعة، حتى وإن استمر وقف إطلاق النار الذي إن بدأ الليلة لسنوات، نقول ليس هناك من إمكانية لإعادة الأعمار بصورة سريعة تؤدي إلى إعادة جزء كبير من النازحين إلى بيوتهم وأهلهم وبلداتهم. وبالتالي كيف ستدير الدولة اللبنانية هذه المرحلة الانتقالية، خصوصا في ظل ضعف مؤسساتها وواقعها المالي والاقتصادي الأكثر من هش فعليا؟ هذه أسئلة تبقي الجو متوترا في لبنان، بالإضافة إلى السجال السياسي الكبير حول من يخون لبنان الرسمي بسبب نزوعه نحو مفاوضات سلام مع إسرائيل، وبين من يخون حزب الله بسبب ما يسموه خصومه إسناده لإيران على حساب لبنان.
طيب أبي أرجع مرة ثانية إلى قرار حزب الله بالعودة أو خوض هذه الحرب مرة ثانية في بداية مارس. يعني أعتقد مو شرط بأن شخص يملك خبرة سياسية وعسكرية بأن ينظر إلى قرار حزب الله بأن هو قرار انتحاري وقرار يؤثر ليس على حزب الله فقط ولكن على مستقبل الدولة اللبنانية. برأيك لماذا اتخذ حزب الله هذا القرار؟ هل من المعقول أن نصدق بأنه هو وفاء أو دفاع عن الشعب اللبناني أو ثأرا من خامنئي، أو هناك حسبة سياسية ممكن لم يتم الإعلان عنها؟
عظيم، أنا حتى الساعة كنت أقدم المشهد بصورة موضوعية لأقصى ما أتمكن. الآن سأعطي رأيي في هذا القضية، لأن هناك جانب تحليلي لمحاولة فهم ماذا يقوم به حزب الله. أظن أن الحزب فعليا قام بحساب سياسي لا يتعلق بالضرورة فقط باللحظة السياسية واغتيال خامنئي في إيران، ولا يتعلق فقط في أي مخاطر يراها هو على المجتمع اللبناني، وبالتالي هذه فرصة يستطيع من خلالها أن يقوم بعدوان. عندما دخل حزب الله في مرحلة ضعفه بعد حرب 66 يوما، كان الهجوم السياسي عليه كبيرا لنزع سلاحه فعليا، وبالتالي أن يخسر علة وجوده. فحزب الله أنشئ عام 82 كتنظيم أولا عسكري وثانيا سياسي، وكان لطالما الجانب السياسي في حزب الله هو جانب ملحق بالجانب العسكري. لا يستطيع أن يرى نفسه حزب الله خارج المنطق الجهادي كما يراه، وبالتالي كان أمام أسئلة كبيرة، خصوصا بعد اغتيال أمينه العام التاريخي فعليا حسن نصر الله. كيف يتصرف في مرحلة تشتد فيها المخاطر واتسعت فيها الهوة في موازين القوى بينه وبين إسرائيل، وسقط نظام الأسد في سوريا الذي كان أيضا مدى حيوي له للإمداد وللتحرك العسكري، كيف سيتصرف في هذا الواقع الجديد المستجد في المنطقة؟ أظن أنه كان لديه ثلاثة رهانات. الرهان الأول أن يعود ويختل الواقع في سوريا ولا تستقر الأحوال إلى نظام جديد قادر على الحكم بصورة مستقرة. هذا الرهان فشل، فلو نجح ذلك الرهان كان ليستعيد خط امداد ما، فكان يحاول أيضا كسب الوقت بانتظار ماذا سيحصل. لم ينجح هذا الرهان. الرهان الثاني هو أن تيأس الولايات المتحدة الأمريكية من التعويل على الحكومة اللبنانية لإنجاز أمر كنزع السلاح لعدم قدرتها على الوفاء بالتزام كهذا. وعندما تيأس الولايات المتحدة من هذا الاتكال، ينتظر كيان حزب الله أن يكون هو المفاوض المباشر عبر قنوات ما مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لتفاهمات بينه وبين الولايات المتحدة، إلى حد ما على ما حصل، على شكل ما حصل في نهاية العدوان الكبير على غزة بلقاء ويتكوف المبعوث الأمريكي قيادات حركة حماس مباشرة في مصر وفي تركيا. أيضا هذا الرهان لم يحصل. الرهان الثالث هو التعويل على الوصول إلى لحظة يحصل فيها مفاوضات أمريكية إيرانية كانت مطروحة بوقتها قبل وقوع الحرب، ومن خلال هذا التفاوض يمكن له أن يعرف ما يقوم به بحضور ضامنه الإقليمي أي إيران، أي حتى إن وصلت الأمور إلى تسليم سلاح حزب الله، فيكون على الأقل لا يسلم هذا السلاح للمجهول والخوف من أي اقتصاص سياسي يمكن أن يطاوله، بل أن يحصل أي مسار ضمن صورة واضحة له من خلال التفاوض الإيراني الأمريكي، فيوضع هو على الطاولة كملف ويعالج هذا الملف خارجيا ويتم انعكاس داخلي لنتائج هذا التفاوض. بداية فشل هذا الرهان، ولكن لدى انطلاق الحرب الأمريكية على إيران والرد الإيراني الذي استهدف المنطقة كلها ومن ضمنها إسرائيل، كان التوقيت ملائم لحزب الله لإقحام نفسه في هذه الحرب، ليعود ملف حزب الله ملفا يطرح على الطاولة الإقليمية ولا يتم الاستفراد به في الواقع اللبناني ومحيط أصبح أكثر عزلة هو في داخله. نجح إلى حد ما عندما وضعت إيران في نهاية الجولة الأخيرة من الصراع أحد الشروط بند إيقاف إطلاق النار في لبنان. كان الرد الإسرائيلي بمحاولة فصل الساحة اللبنانية عن مفاوضات باكستان بموافقة نتنياهو بعد أشهر من تجاهله لمبادرة رئيس الجمهورية بالقول لبنان مستعد للتفاوض، لم تجب حتى إسرائيل على المبادرة اللبنانية. ولكن عندما شعر نتنياهو أن هناك احتمال أن يصبح ملف كسلاح حزب الله وهو على حدود إسرائيل يعتبره من أمنه المباشر على طاولة التفاوض خارجية، بادر إلى القبول بمبادرة كانت مطروحة من لبنان لأشهر لمحاولة فصل المسارات وأن يصبح هناك تفاوض لبناني إسرائيلي بين الدولة اللبنانية الرسمية التي أصدرت سلفا قرار حصر، يعني تريد حصر السلاح بيدها، وإسرائيل برعاية أمريكية، لا أن يكون الملف مطروحا في باكستان. كيف تسير الأمور من هنا إلى المستقبل؟ لا تزال الأمور ضبابية ومحفوفة بالمخاطر أشدها خطرا، ربما ليست سهلة التحقق ولكنها إحدى الاحتمالات الخطرة جدا على واقع لبنان، أن يذهب لبنان الرسمي إلى سلام مع إسرائيل فيما حزب الله يستمر في عمله العسكري، ويصبح لبنانان، لبنان في سلام ولبنان في مقاومة، وهذا أمر ربما ينعكس على السلم الأهلي.
بس عفوا جد، ما زال حزب الله يحتفظ بسلاح، بمقومات، بعناصر اللي ممكن بأن يستمر في حالة حرب أو حالة مقاومة مع إسرائيل؟
تغير طبيعة السلاح الذي، نعم، لا يزال حزب الله يمتلك من السلاح، وتمكن في هذه الحرب الأخيرة أن يبدو بصورة أفضل بكثير ميدانيا عن الواقع الذي شهدناه في حرب 66 يوما من سنة ونصف، حيث كانت عملياته أقل ندرة، ليست بالكثافة التي كانت في هذه الجولة، واستطاع تغيير دينامية عمله العسكري ليعود لما كان عليه حزب الله قبل توسع التنظيم، ليصبح شبه جيش نظامي، وعاد إلى صورته ما قبل عام 2000، تحرير الجنوب عام 2000، عندما كان يقاوم الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان من خلال عمليات كمائن لمجموعات صغيرة منفصلة الواحدة عن الأخرى، وتتحرك ليس بهدف صد أي دخول لاحتلال الأراضي، بل يسمح، لا يتمكن فعليا من الصد، ولكن يدخل الاحتلال وعند دخوله ينقض عليه مجموعة كمائن. تمكن من تغيير طبيعة عمله ليواكب تغير أحواله بصورة تعود هناك فعالية أكبر ولو بأسلحة أصغر، ولم نرى صواريخ دقيقة شديدة التدمير لأن بعضها، ولم نرى مسيرات كبيرة أيضا التأثير، ولكن كانت العمليات بصورة منتظمة منذ اليوم الأول لشنه إطلاقه الصواريخ الستة حتى اليوم الأخير. وبالتالي نعم، هناك قدرة، تراجعت بعض الشيء ولكن لم تنتهي، وبالعكس هناك لا يزال وجود عسكري واضح لحزب الله في لبنان.
وفي ظل المفاوضات اللي تحصل الآن، يعني اليوم واشنطن تحتضن هذه المفاوضات، هل في فروقات بين ما الأهداف الإسرائيلية بما يتعلق لبنان والأهداف الأمريكية؟ أكيد أمريكا لها دور كبير بما سيحدث في المستقبل.
في الأشهر الماضية لم يكن باديا أي اختلاف جدي، أتحدث عن الفترة قبل اندلاع هذه الحرب الأخيرة، بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي بالتأكيد على ضرورة أن تذهب الحكومة نحو تنفيذ قرارها بحصر السلاح كبند أول لا ثان له في حال لم يتحقق، فليس هناك حديث في أمر آخر، لا بمساعدات اقتصادية، لا باستنهاض الواقع اللبناني الاجتماعي، لا بإعادة الأعمار في المناطق المهدمة من الحرب الأولى، ولا باستعادة الأسرى. فهذا كان موقف واحد. مع انطلاق الحرب الأمريكيون فعليا لم يتحدثوا كثيرا عن الواقع اللبناني، أتصور انشغالهم بالحرب مع إيران. الآن عند دخول المحادثات في باكستان يبدو طورا يمهد لجولة ثانية، يبدو أن هناك ضغطا أمريكيا حصل على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار. فقبل يوم من قبول نتنياهو بالمبادرة اللبنانية للتفاوض التي تحدثت عنها منذ دقائق، كان حاول إفشال أي تأثير لوقف إطلاق النار مع إيران على الواقع اللبناني من خلال أكبر حملة جوية قام بها الإسرائيلي منذ حرب 1982 على لبنان، وهو الأربعاء الماضي، عندما قام بأكثر من 100 غارة جوية في ظرف أقل من 10 دقائق، سقط ضحياتها في هذه العشر دقائق أكثر من 350 شهيدا ومئات الشهداء وربما حتى آلاف الشهداء. ولكن هذه العملية العسكرية التي قام بها نتنياهو لهولها ولأنها طاولت كثير من المدنيين في مناطق مختلفة من لبنان وفي بيروت العاصمة في الوقت عينه، قوبلت بردة فعل عكسية خصوصا أوروبية، حيث الموقف البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأسباني وغيرها من الدول كان منددا بهذا العدوان، ودعوا كل هذه الدول إلى ضم لبنان إلى قرار وقف إطلاق النار الذي حصل بين إيران وأمريكا. ومن هنا أظن أتى التخوف الإسرائيلي من أن يتم هناك دفع غربي أوروبي تحديدا إلى أن يصبح لبنان على الطاولة في باكستان. ففي اليوم التالي قام نتنياهو بقبول المبادرة اللبنانية ونحى نحو المفاوضات الثنائية.
طيب جاد، اليوم إسرائيل دائما غير واضحة وما تعلن عن الأهداف بشكل واضح، برأيك ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟ هل ستقف عند الجنوب؟ هل ستكتفي بنزع حزب الله السلاح إن كان هذا أصلا مطلب واقعي؟ بس على الأقل الأهداف الغير معلنة من قبل الإسرائيليين بما يخص لبنان برأيك؟
الأول نستطيع التوقف عند التصريحات المعلنة. في المعلن إسرائيل على لسان رئيس حكومتهم وعلى لسان وزير أمنهم إسرائيل كاتس الحديث الدائم عن منطقة عازلة وربط هذه المنطقة العازلة بالمنطقة العازلة في الجنوب السوري أيضا المحتل، وبالتالي هذا منطق واضح. ويبدو أن عقيدة المناطق العازلة في محيط إسرائيل بدأت من غزة وذهبت إلى سوريا والآن وصلت إلى لبنان، فهي جزء من هذا التطور الذي طاول السياسة الإسرائيلية بعد عملية 7 من أكتوبر في محيطها الداخلي. أظن ليس لأسباب فعليا عسكرية، فهذه المناطق العازلة لا تحمي كثيرا إسرائيل إلا من اجتياح بري، ولكن هذا أمر لا إمكانية فعلية للحصول حصولي، لأن الخطر الفعلي على إسرائيل هي من صواريخ تستطيع أن تطير فوق هذه المنطقة العازلة وتسقط في أي موقع في إسرائيل. لماذا إذن هذا الإصرار على المنطقة العازلة؟ رأيي الشخصي لأسباب انتخابية إسرائيلية، فهناك انتخابات قادمة في الخريف المقبل، ونتنياهو يريد القول أنه بعد خلل بري طاول إسرائيل قدمنا من أراضي كل دول الطوق باستثناء الأردن طبعا، ولكن في الضفة الغربية هناك عمل كبير تقوم بها أيضا أجهزة أمنية إسرائيلية لمنع أي إمكانية مستقبلية ليفكر أحدهم بأن يطاول إسرائيل ويطالها بريا، لأنه بالمعنى العسكري لا معنى كبير لمنطقة عازلة في 10 كيلومترات. والهدف الثاني هو نزع سلاح حزب الله بالمطلق. فالحرب التي حصلت هي حرب تحصل كل عقود مرة، ولن تتمكن إسرائيل من أن تجد اللحظة الإقليمية والدولية المؤاتية بسهولة مرة أخرى لتخوض حرب بهذا الحجم. فلا يمكن نحن كإسرائيليين على لسانهم أن نكون فعلنا كل ما فعلنا ونتوقف تحت هدف نزع سلاح حزب الله. الإشكالية هنا أن نزع السلاح لم يتم في الجولتين، جولة الحرب 66 يوما وحرب الشهر ونصف الدائرة الآن. ضعف حزب الله، تكبد خسائر كبيرة، ولكن لا يزال تنظيمه موجود، وربما فقده اليوم من ترسانة قد يستعيدها في المستقبل. ليس هناك حتمية لهذا الأمر، ولكن هذا إمكانية. فكيف نعالج هذه الإشكالية؟ هنا بدأ الضغط على الحكومة اللبنانية أن تكمل هي المهمة، وهذا أمر لا أقول مستحيل، ليس هناك شيء مستحيل في الدنيا، ولكن شديد الصعوبة إن كانت إسرائيل بقوتها وجيشها وطائراتها وسلاحها الجوي لم تتمكن من إنهاء وجود حزب الله، فكيف للحكومة اللبنانية ذات الواقع الصعب عوامل عدة مؤسساتيا وحتى أحوال العسكريين، الأجر الشهري للعسكري في لبنان من جراء الأزمة في لبنان حوالي 150 دولار، فمن هو مستعد للدخول في اقتتال أهلي في هذا الواقع؟ فهي مهمة صعبة، ولكن على الأقل إدخال لبنان في هذا الفلك السياسي. ويبقى هناك أهداف غير معلنة نستطيع أن نستنبط، وليس استنباطا، فوزير المال سموتريتش صرح منذ أسبوعين أنه يجب عند نهاية هذه الحرب أن تكون حدود إسرائيل الشمالية هي نهر الليطاني، وبالتالي هناك عند بعض الأجنحة المتطرفة في إسرائيل حتى بعض الأهداف الاستيطانية شمالا، ليصبح هناك إلى جانب الضفة الغربية ضفة شمالية لإسرائيل تتعامل مع إسرائيل بشيء مشابه.
طيب واقعية هدف نزع السلاح بوجهة نظرك هل هي قابلة للتطبيق؟
تحتاج إلى عمليات عسكرية كبيرة واستعداد إسرائيل لاجتياح بري لا يبدون مستعدين له. فكل التوغلات التي قامت بها إسرائيل حتى وصلت إلى هذه الكيلومترات العشر أتت بعد نحو سنة ونصف من التوغلات، الدخول السريع إلى منطقة، تنفيذ عمليات بتفجير منازل، محاولة تفجير مداخل أنفاق، إحراق مناطق، والانسحاب لعدم التعرض لكمائن حزب الله. وأظن أن ذلك هو استفادة من دروس حرب تموز عام 2006 التي تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة لمحاولتها الاجتياح البري الثابت، فلم تعد تذهب لاحتلال منطقة وبناء مواقع عسكرية فيها بصورة دائمة، بل الدخول والخروج الدخول والخروج لمحاولة تدمير البنية التحتية قبل في نهاية المطاف التقدم بصورة بطيئة. فاتخذ الواقع لإنهاء ولم تنتهي بعد، هناك بعض المعارك القائمة أيضا في الخيام الذي هي منطقة على طرف الحدود ومناطق أخرى حتى اليوم، وبالتالي سنة ونصف وهذا هو التقدم البطيء، وذلك بسبب أن حزب الله متغلغل في مناطق يعيش فيها أهله وأقام فيها أنفاق وأقام فيها بنى تحتية لتسهيل تحركاته من منطقة إلى أخرى، وهذه المناطق تمتد لاحقا بعيدا في لبنان تصل إلى منطقة الهرمل والتي هي تقابل شمال لبنان من الجهة الشرقية. فلا أظن أن هناك إمكانية فعلية من دون تسوية سياسية قد يرضى بها حزب الله وقد يسير بها غير راضيا، إن كان هناك ظرف سياسي يرى في حزب الله من أنه ليس هناك من إمكانية لاستمرار عمله العسكري. حتى الساعة لا كلام من حزب الله يظهر نية كهذه، بالعكس حزب الله يقول على لسان أمينه العام نعيم قاسم منذ يومين سنقاتل حتى النفس الأخير مهما كانت النتائج، وليس هناك أي نزوع نحو حل سياسي لهذه القضية. البعض يقول أن شروط حزب الله تتعلق باستراتيجية الأمن الوطني، الانسحاب الإسرائيلي، استعادة الأسرى، إعادة الأعمار، ويتم تسليم السلاح، ولكن في الجهة المقابلة في لبنان ليس هناك ثقة لدى الطرف الآخر المخاصم لحزب الله أن هذه المدة الزمنية الكبيرة لإنجاز كل هذه المنجزات لن يستخدمها حزب الله لإعادة تنظيم صفوفه والاستفادة من هذا الوقت، وبنهاية المطاف أن يستعيد موقعه ويرفض التسليم السلاح.
إذن برأيك ما الذي يبحث عنه حزب الله؟ يعني هذه المراوغة شنو اللي يرضى فيه حزب الله بحيث أنه يشارك في المفاوضات السياسية ويقبل فيها؟
بلسانه يقول هذه الشروط التي عددتها منذ لحظات. إن أردنا أن ننظر أبعد من المعلن، هناك من يقول في لبنان أن حزب الله يريد في لحظة ما الانقضاض على الحكم في لبنان وتغيير طبيعة النظام السياسي التحاصصي إلى نظام بهيمنة له مباشرة، ولكن في الواقع ليس هناك من مؤشرات عن جنوح حزب الله نحو هذا الأمر، بالعكس كان حزب الله يعتبر أن هيمنته السياسية كافية، لأن الحكم في لبنان عبء على طرف يحمل السلاح، فعندها مواطنوه سيطالبوه هو بإنهاء الفساد في لبنان، بإعادة الكهرباء 24 ساعة في لبنان ولا تأتي 6 ساعات في اليوم، بإصلاح البنية المؤسسية للدولة، وهو ليس له نظرية واضحة ليقدمها في هذا الشأن، وعندما شارك في حكومات وكان هو الغالبية في الحكومة بدأ هناك يظهر من تململ في صفوف بيئته من أدائه السياسي. ويحكى أنه حتى عام 2005 و2006 لدى إجراء الانتخابات في فلسطين بين حماس وفتح وبقية الفصائل كان هناك موفد من حزب الله لحماس نصحهم فيها عدم المشاركة في الانتخابات من الأصل، لأنه لا يجب أنتم كحماس أن تفوزوا بانتخابات كهذه، فعندها سيثقل كاهلكم بمشاكل لن تستطيعوا على حلها وأنتم تحملون السلاح. فحزب الله تاريخيا يريد الهيمنة للحكم. ويحكى أيضا أنه في الأشهر 15 الماضية من التفاوض الذي حصل في الكواليس مع حزب الله لمحاولة إقناعه لتقديم وتسليم سلاحه، بعض الحديث أنه مقابل هذا التسليم هذا السلاح سيكون لحزب الله حصة أكبر في المجلس النيابي وفي الحكومة وفي مواقع إدارية أيضا أكبر لتعزيز الضمانة لحزب الله أن مقابل تسليم السلاح لن يكون هناك اقتصاص سياسي. ويبدو على كل حال في الأداء أنه إن حصل طرح كهذا رفض، فماذا إذن يريد حزب الله؟ هناك الجناح الذي يقول أن حزب الله حزب عقائدي، فعليا يريد مواصلة هذا القتال لأنه لا يستطيع أن يتخيل نفسه خارج المهمة العسكرية ليذهب يتحدث في قضايا سياسية كالطبابة والضرائب وغيرها. وهناك من يراه بكل بساطة أنه في ظل حاجة إيران إليه كمنظومة مسلحة سيواصل هذا العمل لهذه الغاية. أما هو فيقول أنه جزء من مهمته الأساسية هي المهمة العسكرية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية والخطر الإسرائيلي وضعف الدولة اللبنانية، ومن دون هذا الجهد العسكري لحزب الله للدفاع عن البلد لا طائل من مراكمة أي إنجازات سياسية في الداخل إن كان لبنان مشرع على أي اعتداء في أي لحظة. وبالتالي هو أولوية العسكرية لا تأتي من جراء خيار اختاره هو، بل من جراء المخاطر الإسرائيلية على لبنان وضعف الدولة. أما مهمته السياسية فهي مشابهة لبقية الأحزاب في لبنان، إصلاحية لتعزيز واقعه السياسي داخل الحكم، ولكن كل العمل الداخلي والإصلاحي في لبنان لا طائل منه إن كان لبنان غير قادر على الدفاع عن نفسه. هذا ما يقوله هو، والبقية هي الفرضيات المتبقية، خصوصا أنه من خلال أدائه أتته فرص ليقوم بانقلابات إذا أراد لفعليا القبض على الحكم بمفرده، ولم يفعل ذلك. أظن لأنه يعلم أن فعل ذلك لبنان سيدخل في حرب أهلية ولن يتمكن على محافظة على استقراره.
جد أنا أبي أختم معك في سؤال، يعني ما هي أبرز التحديات، أو خلني أقول ما هي الأسئلة اليوم اللي تواجه لبنان اللي على أثرها راح يتحدد مستقبل لبنان على الأقل في المستقبل القريب؟ يعني
فعليا أنا أرى أن لبنان يحصد ما زرعه في السنوات الماضية من أولوية تحاصص السلطة واغتنام مغانم الحكم لزعمائه الطائفيين في لبنان على حساب أي مشروع سياسي جدي يحصن منعة الدولة اللبنانية ويفتح لها خيارات أوسع من الحفرة التي هي فيها اليوم. فقرارات أساسية كاستراتيجية الأمن الوطني، موضوع فتح في لبنان منذ عام 2006 في طاولة حوار كبيرة وبنتاج إشكالية سياسية كبيرة في البلد، انتهت إلى ضرورة إقرار استراتيجية دفاعية. ماذا حصل بعد ذلك؟ لا شيء. 20 عاماً مرت، لم يناقش لبنان كيفية تسليح جيشه، لم يناقش لبنان كيفية تأهيل بناها التحتية لتستوعب أي حدث أمني قد يطرأ في منطقة هي شديدة الاضطراب تاريخيا، لم يناقش كيفية إعادة تهيئ مؤسساته لاحتماليات الاختراق الأمن السيبراني وغيره، لم يناقش نظاما ضريبيا مختلفا، لم يناقش نظاما مصرفيا مختلفا، لم يكن هناك أي قرار جدي في لبنان منذ عام 2005 والانسحاب الجيش السوري من لبنان حتى اليوم، ولبنان كان في انهيار بطيء. وهذا الموت البطيء الذي دخلته مؤسسات الدولة في لبنان وصلت إلى ذروتها عام 2019 بالانهيار المالي الكبير الذي أصبح معلوما. وبالتالي عندما نصل إلى لحظة المنطقة فيها كلها تغلي، ما هي الهوامش التي لدى السلطة السياسية في لبنان عندما يكون هناك سلاح خارج الدولة ومؤسسات دولة ضعيفة وفقيرة فعليا، عندما تكون خزينة الدولة مفلسة غير قادرة عن تصور فكرة اليوم التالي للحرب كيف ستحاول هذه السلطة السياسية احتواءه واحتواء المجتمع من خلال التقديمات الاجتماعية ومن خلال إعادة الإعمار وإعادة النهوض بالبلد، وعندما يصبح كل الصراع السياسي في لبنان قائما على فريقين يستفيدان من هذا الصراع، فحزب الله منطقه الذي ساد في العقد الأخير أن لكم الدولة وفسادها، خذوها وتقاسموها، لن أخذ حصة كبيرة من التمثيل السياسي فيها مقابل سكوتكم جميعا عن موضوع السلاح وحرية حركتي. وفي المقابل تكيف الفريق الآخر مع تعنت حزب الله بالدخول في حكومات لا تناقش شيء من القضايا الأساسية العالقة في لبنان، ومنها هذا السلاح بصورة جدية، لتحاصص الحكم بداية، ومن ثم للاستفادة الشعبية من كوننا الفريق المواجه لحزب الله في مناطقنا من الطوائف الأخرى. أنا طائفتنا تواجه حزب الله، فبقي هذا الموقف للاستخدام السياسي والاستغلال الانتخابي، وحتى عند البعض الاسترزاق من دول خارجية كانت معنية بمساعدة القوى التي تريد مواجهة حزب الله سياسيا. فدخل لبنان في مواجهة سياسية كبيرة، الضجيج كبير ولكن الأفعال صغيرة، ولم يتمكن لبنان من اتخاذ أي قرار له أي جدوى خلال 21 عاما، ونصل الآن أمام حرب كبيرة الخيارات فيها ضيقة إلى درجة أن لبنان يدخل فيها التفاوض وليس بأوراقه فعلا ما يقدمه على هذه الطاولة، طاولة التفاوض مع إسرائيل، هو في موازين قوة كبيرة جدا، والاتكال كله على دعم أمريكي. لا أدري، أنا لا أثق شخصيا بالرعاية الأمريكية بعد العلاقة الوثيقة بين إسرائيل وأمريكا، ولكن هذا ما تبقى للبنان، والمخاوف تزداد من الشروط التي ممكن أن توضع على لبنان، وإن كان لبنان قادر أم غير قادر على تحملها. وفي حال جنوح أي سلطة سياسية لتنفيذ ضغوط ما حتى لا تعود الحرب مجددا ولا تمتد نطاق ولا يمتد نطاقها جغرافيا، أن يلتزم لبنان بالتزامات غير قادر على الإفاء بها من دون الوقوع في خلل أمني داخلي. هذه هي المخاوف، ولكن كل هذا الواقع الذي وصلنا إليه هو نتيجة شبه ختمية كانت في ظل الانهيار المؤسسي للبنية السياسية اللبنانية التي أصرت على، رغم من عقم هذا النظام الطائفي، أصرت عليه حتى وصل بها إلى ما وصلنا إليه اليوم.
جاد، شكرا، شكرا مرة ثانية على قبولك الدولة الدعوة، عفوا، شكرا أيضا، نتمنى أن نرى نتمنى نشوف لبنان إن شاء الله في ظروف أفضل، مستقبل أفضل رغم كل التحديات، ونتمنى إن شاء الله نشوفك معنا في الكويت في فرصة قريبة نعمل فيها حلقة بعيد عن الأونلاين، حلقة مطولة نأخذها بتفاصيلها بإذن الله.
أتشرف،
شكرا،
أتشرف وأن نراك بخير بإذن الله.
مشكور.